بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 46 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. معنا اليوم باب الوقف أو كتاب الوقف، وهو كتاب مهم، والمؤلف رحمه الله ذكره على وجه الاختصار بما يحيط بأصول الباب إن شاء الله. الوقف في اللغة هو الحبس، يقال وقف الشيء يقفه، وقف الشيء يقفه أي حبسه، ولا يقال أوقفه، لا تقل فلان أوقف كذا، إنما يقال فلان وقف كذا. أوقفه هذه لغة رديئة، فوقف الشيء يقفه. وأما شرعا فالمؤلف رحمه الله عرفه بهذا التعريف فقال: وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. تحبيس الأصل تحبيس الأصل
أي أن يحتفظ بالأصل، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث كما سيأتي معنا في الحديث. ويسبل الثمرة، تسبيل الثمرة أي أن يجعل لها سبيلا أي طريقا لصرفها. فهناك أصل وهناك منافع أو ثمار، كما لو وقف الإنسان شجرة مثلا فإن أصلها يظل محفوظا، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما تصرف ثمرتها للجهة التي عينها، إن كان للفقراء إن كان الأقارب. أو لو وقف الإنسان بيتا أو دارا وقال هذه موقوفة على طلبة العلم، أو على طلبة العلم في المسجد الفلاني أو في الحلقة الفلانية، فهذا يعني أنه حبس الأصل، حبس البيت أو الدار، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث. وسبل الثمرة وهي منفعة السكنة، هذه تذهب للجهة التي عينها وهي طلبة العلم في هذا المثال. تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة أن يجعل لها سبيلا أو طريقا لتصرف فيه. والمؤلف رحمه الله لم يذكر حكم الوقف، لم يذكر حكم الوقف، ويمكن أن نقول إن الوقف تعتريه الأحكام الخمسة، فتارة يكون مستحبا، وتارة يكون واجبا، وتارة يكون محرما، وتارة يكون مكروها. فإذا كان على جهة بر كما سيأتي أو كان مشروعا فإن الوقف مستحب، وإذا تضمن جورا أو ظلما أو وقف على جهة محرمة كان محرما، وإذا كان وفاء لنذر كان واجبا، وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكروها، يكره أن يقف شيئا ويترتب على ذلك التضييق على ورثته. يقول ابن قدامة رحمه الله: ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها. وهذا يعتبر الشرط الأول من شروط الوقف، أن العين الموقوفة يجوز بيعها وينتفع بها. إذا كان لا يجوز بيعها فلا يصح وقفها. مثال ذلك: الكلب لا يجوز بيعه ولو كان كلب صيد، فكذلك لا يجوز وقفه. العلة في ذلك يقولون إن الوقف يقتضي نقل الملكية للموقوف عليه، يقتضي نقل الملكية للموقوف عليه. فلهذا لا يصح أن يوقف الكلب كما لا يصح بيعه. والقول الآخر بعض أهل العلم أجاز أن يوقف ما تجوز إعارته، ما جازت إعارته ما كان له نفع مباح، وجازت إعارته جاز وقفه. وهذا القول أقوى، لأن الوقف في الحقيقة هو تمليك المنفعة فقط، وليس تمليك الرقبة، أو لا يفيد نقل ملكية الأصل، إنما يفيد تمليك المنفعة. وهذا هو الراجح في المسألتين، أن الوقف إنما يفيد تمليك المنفعة للأصل، وأنه يجوز أن يقف الإنسان ما تجوز إعارته. فعلى هذا يجوز أن يقف كلب الصيد لينتفع به هذا الانتفاع المباح. قال: يجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها، وينتفع بها دائما مع بقائها. فإذا كانت العين لا ينتفع بها دائما فإنه لا يجوز وقفها. المؤلف رحمه الله يقول: في العين الموقوفة لابد أن ينتفع بها دائما مع بقائها، لأنه إذا كانت تتلف أو تستهلك بالانتفاع فهذا ينافي الوقف. الوقف إنما يراد منه الانتفاع بالعين الباقية. قال: ولا يصح في غير ذلك، أي لا يصح في الأشياء التي تفنى أو تستهلك بالانتفاع بها، مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. الأثمان يعني الدراهم والدنانير، العملات الجنيهات، والمطعومات من تمر من بر إلى آخره، والرياحين يعني الأطايب الطيب العطور. على هذا الكلام لا يصح أن تقف دراهم أو دنانير تعطيها مثلا لقرضا للفقير. لماذا؟ لأن الفقير إذا أخذها استهلكها أفناها ثم يرد بدلها. كذلك لا يصح أن تقف طعاما لأن الفقير سيأكله فلا ينتفع به مع بقائه. وكذلك الأطياب، كذلك وقف الشمع أو الزيت أو الدهن لإيقاد المصابيح في المساجد ونحو ذلك. فكل ما ينتفع به مع الاستهلاك أو الإفناء فإنه لا يوقف. هذا هو المشهور في المذهب، أنه لا بد من الانتفاع بالعين. ونقل المرداوي في الإنصاف عن الفائق وعن شيخ الإسلام أنه يجوز في النقود أن توقف للقرض ونحوه، أن نجعل الدراهم أو النقود وقفا وللإقراض ونحوه. ومسألة وقف النقود هذا مذهب الإمام زفر من الحنفية، وقال ابن عبدين في تنقيح الفتاوى الحامدية قال: إن الدراهم تقرض للفقراء ثم يقبضها، أو تدفع مضاربة ثم يتصدق بالربح. تدفع مضاربة، يعني ممكن الإنسان الآن عنده مبلغ من المال يقول: أريد أن أجعله وقفا، إما أن يعطى قرضا للفقراء والمحتاجين، وإما أن يدفع هذا المال في مضاربة أو في شركة، والربح الذي يخرج يكون للجهة المعينة في الوقف. يقول: هذا المال أريد أن يكون عائده على الأرامل، على الأيتام، على طلبة العلم، على الفقراء إلى غير ذلك. كما أجاز شيخ الإسلام رحمه الله وقف ما يستهلك من الأطعمة، كما لو وقف جراب تمر أو وقف الدهن لينتفع به في المسجد، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين أيضا، ويقول إن هذا ليس هناك ما يمنع من جعله وقفا، وهو بمنزلة ما لو وقف شيئا يعلم أنه يفنى بعد مدة، بعد سنة مثلا قد تقف شيئا لا يبقى طويلا. إذن المؤلف رحمه الله اشترط أن ينتفع بها دائما مع بقائها، أن ينتفع بها دائما مع بقائها. ثم قال: ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. قال: ولا يصح إلا على بر أو معروف، وهذا شرط آخر. يعني أنا أرجو من يعني أن لا أحد يغير في أن الإخوة الذين في القاعة أن لا أحد يغير في الشيء المعروض. نحن نعرض الآن الفقه، لا أحد يتدخل في هذا. قال: ولا يصح إلا على بر، لا يصح إلا على بر أو معروف، يعني لا بد أن يكون الموقوف عليه جهة بر، جهة خير، أن يجعل الوقف على الفقراء، على المساكين، المحتاجين. نحن عندنا الموقوف عليه إما أن يكون جهة وإما أن يكون شخصا معينا، إما أن يكون جهة وإما أن يكون شخصا معينا. فإذا كان جهة اشترطنا أن تكون جهة خير وبر، يراد بها القربة، أن يقول: هذا وقف على الفقراء، على المساكين، على طلبة العلم، على المجاهدين. ولا يصح أن يقول مثلا: هذه وقف على الأغنياء أو على الفساق أو على الكفار كجهة عامة. أما إذا كان الوقف على معين، على شخص معين، فلا يشترط أن يكون جهة بر، إنما يشترط أن لا يكون إثم. لهذا جاز الوقف على ذمي، على يهودي، على نصراني، بشرط أن لا يكون حربيا، وجاز الوقف على غني معين، لأنه قد يقف على قريب له فهو لا يريد الثواب إنما يريد منفعة هذا الشخص بعينه. إذن قول المؤلف: لا يصح على إلا على بر أو معروف، هذا إذا كان الوقف على جهة، إذا كان الوقف على جهة. أما إذا كان على معين فلا نشترط أن يكون برا أو معروفا، إنما نشترط الخلو من الإثم، فلا يقف على حربي، لا يقف مثل هذا الوقف الممنوع. قال: مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. عمر رضي الله عنه أصاب 100 سهم في خيبر، فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني في هذا المال النفيس؟ فقال: إن شئت حبست أصلها بحيث لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتصدقت بها، يعني بالثمرة، أو سبلت ثمرتها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. هذه مصارف حددها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى، يعني الأقارب، وفي الرقاب، يعني في عتق الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، في إكرام الضيف. لا جناح على من وليها، يعني ناظر الوقف المسؤول عنه، أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني لا يجمع من وراء ذلك المال، إنما يأكل بالمعروف أو يكرم ويطعم صديقه، والحديث في الصحيحين. وهو أصل في هذا الباب، وهذا أول وقف وقف في الإسلام، والعرب في الجاهلية لم يكونوا يعرفون الوقف. وتتابع الصحابة على هذا الوقف كما هو معلوم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خالد: إنكم تظلمون خالدا وإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، يعني جعل ذلك وقفا، وكما فعل أبو طلحة رضي الله عنه في بيرحاء وغيرهم، حتى حكى الترمذي اتفاق الصحابة على هذا الوقف. قال: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. يصح الوقف بالقول، أن يقول: وقفت هذا البيت، وقفت هذه الثلاجة، وقفت هذه السيارة على ركوب مثلا المشايخ مثلا، وقفت هذا اللفظ. وفي الشرح عندكم في العدة أن هناك ألفاظ صريحة وهناك كناية. الصريحة يقول: وقفت وحبست أو حبست وسبلت، والكناية أن يقول: تصدقت وحرمت وأبت. فإذا قال: وقفت هذا البيت أو هذه الدار أو هذه الشقة أو هذه السيارة، فهذا وقف بالقول. كذلك يصح بالفعل الدال عليه ولو نوى خلافه. ما معنى الفعل الدال عليه؟ أن يفعل فعلا مع قرينة تدل على الوقف. مثل المؤلف لذلك بقوله: مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه، أي إذنا عاما. إذا بنى الإنسان بناء على هيئة المسجد وفتح الأبواب للناس وأذن لهم إذنا عاما بالدخول، فهذا وقف. حتى إنه لو قال: ما أردت أو ما نويت، لا يلتفت لهذا الكلام، لأن هذا الفعل دال على الوقف. أو سقاية، لو بنى سقاية، حفر بئرا مثلا وقال: أو سقاية ويشرعها للناس، يجعلها مشرعة للناس. يعني لو جاء إنسان اليوم كما يفعل بعض الأخيار ويضع ثلاجة مثلا، ثلاجة ماء، في الطريق أو أمام بيته ويجعلها متاحة للناس، فهذا في الحقيقة فعل دال على الوقف، إنه أذن إذنا عاما في استعمالها. إذن الوقف إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل الدال عليه. وهذا الوقف عقد لازم، ولم يشر المؤلف إلى هذا، أنه بمجرد هذا القول ينعقد الوقف فلا رجوع فيه، بل لا خيار للمجلس في الوقف، لا خيار للمجلس، بمجرد أن يقول وقفت انعقد الوقف ولزم. ولا يشترط فيه قبول الموقوف عليه، لا يشترط ولا يتوقف على ذلك، بل يصح الوقف. حتى لو أبى الإنسان الموقوف عليه وقال: لا أريد، فإنه ينتقل إلى من بعده إن كان قد رتب. الإنسان أحيانا يرتب في الوقف، يقول مثلا: هذا وقف على أولاد فلان ثم أولاد فلان، أو على أبناء فلان ثم أبنائهم، أو له أن يقول: هذا وقف على المدرسين ثم على الطلبة. فهذه جهات مرتبة، إذا ذهبت وانقطعت الجهة الأولى انتقلنا إلى الجهة الثانية. قال رحمه الله: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. الإنسان الآن وقف بيتا، قال: هذا يسكنه طلبة العلم مثلا في هذه الدار أو في هذا المسجد، ثم إن الدار هذه ينتفع بها لكن انتفاع ضعيف، يعني أصبحت قديمة لكن لم ينقطع الانتفاع بها بالكلية، لم تتعطل المنافع بالكلية. فلو قيل: هل نبيع هذه الدار لنشتري دارا أخرى؟ فالجواب على المذهب أنه لا يصح، لا تباع، لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. بنى المسلمون مسجدا في مكان، ثم إن أهل الحي لظرف ما بدأوا يرتحلون من الحي، وأصبح المسجد لا يأمه إلا أفراد معدودون، فلم تتعطل المنافع بالكلية، إنما بقي شيء من الانتفاع ولو ضعيفا. فالمذهب يقول لا يجوز بيع الوقف حينئذ. وكذلك لو أن المسجد أصبح قديما لكنه صالح للاستعمال، وأراد أهله أن يهدموه وأن يوسعوه، أن يبنوا مسجدا أكبر منه، أو أن ينتقلوا عن هذا المحل، المهم ما دامت المنافع لم تتعطل بالكلية فإنه لا يجوز البيع. وابن قدامة رحمه الله يقول في المغني: إذا لم تتعطل منافع الوقف بالكلية لكن قلت وكان غيره أنفع منه وأكثر ردا على أهل الوقف لم يجز بيعه، حتى لو كان النفع أكثر فيما لو بعناه لم يجز بيعه. لماذا؟ قال: لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف. أجاز شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذه الحال أن يباع الوقف. متى؟ إذا لم تتعطل بالكلية لكن قلت المنافع ووجدنا ما هو أصلح وأنفع للموقوف عليهم أجاز البيع حينئذ. واستدل بالحديث الرجل الذي نذر في فتح مكة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس. فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلي ها هنا. صرفه عن بيت المقدس إلى ما هو أفضل وهو الصلاة في المسجد الحرام، صلي ها هنا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. فعند شيخ الإسلام يجوز أن ينقل أو يباع الوقف وإلى ما هو أنفع، إلى ما هو أنفع. وقال الشيخ الإسلام في الاختيارات: مع الحاجة يجب البدل، يجب إبدال الوقف مع الحاجة، يجب إبدال الوقف بمثله، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة. إذا كان هناك حاجة فلابد من إبداله بمثله، لابد من إبداله بمثله. بلا حاجة يجوز، لا يجب لكن يجوز، يجوز إذا لم يكن هناك حاجة فيجوز أن نبيع الوقف إذا كنا سننتقل إلى ما هو خير منه لظهور المصلحة. قال رحمه الله: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. يباع الوقف الذي تعطلت منافعه ويشترى بهذا الثمن ما يقوم مقامه. نفرض مثلا أن إنسانا وقف سيارة وقال: هذه لحمل طلبة العلم مثلا، ثم إن هذه السيارة من كثرة أعطالها أصبحت غير نافعة ولا مجدية، أو أصيبت بحادث ولا يمكن استعمالها، فماذا نعمل؟ تباع ومن ثمنها يشترى ما يقوم مقامها، توضع في مثل هذا المصرف. قال: والفرس الحبيس، والفرس الحبيس يعني المحبوس في سبيل الله يعني الموقوف، الفرس الحبيس يعني الموقوف، إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو. وهذا مجمع عليه، إنسان وقف فرسا في سبيل الله ليركبها القادة أو يركبها المجاهدون بصفة عامة، ثم إن هذا الفرس كبرت سنها وأصبحت لا نفع فيها في الجهاد، فإنها تباع ويشترى بثمنها ما يصلح. قال: وكذلك المسجد، والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به. يعني نفرض طبعا على كلام المؤلف تعطلت المنافع بالكلية، هذا المسجد إما أنه صار قديما لا يستعمل، أو أن أهل المكان ارتحلوا جميعا فتعطلت المنافع في محله، فإنه يباع وينقل إلى مكان آخر. والحنابلة يتساهلون في هذا الباب، وإلا غيرهم يشددون جدا. واستدل الحنابلة على نقل المسجد بما جاء في قصة عمر رضي الله عنه، أنه كتب إلى سعد في الكوفة لما بلغه أنه قد نقب بيت المال بالكوفة، سرق بيت المال، قال أن انقل المسجد الذي بالتمارين بحي التمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر. فأمر، في الحقيقة هذا شاهد لكلام شيخ الإسلام أنه نقله إلى ما هو أصلح أو أنفع. قال رحمه الله: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها إلى لفظ الواقف. نحن نتعامل مع لفظ الواقف كما الفقهاء يقولون أن لفظ الواقف كنص الشارع. المقصود بذلك كما يقول شيخ الإسلام ليس في وجوب العمل به، وإنما في الفهم والدلالة، كما أننا في نصوص الشارع نسعى لمعرفة مراد الشارع، كذلك في نص الواقف نسعى لمعرفة مراده والتزام كلامه إذا لم يخالف الشرع. فإذا شرط شرطا ليس في كتاب الله، يعني مخالفا لكتاب الله، فإنه لا يعمل به. إذا نص الواقف كنص الشارع ليس في وجوب العمل، لأنه في الحقيقة لا يعمل به بهذا الإطلاق، يعمل به إذا لم يخالف الشرع، لكن نص الواقف كنص الشارع في ضرورة فهمه والعمل بمراده. فيرجع في الوقف، في تحديد الوقف، وفي مصرفه، في الجهات التي يصرف عليها، وفي شروطه، وفي ترتيبه. كما قلنا قد يضع ترتيبا، قد يقول مثلا: هذا الوقف على أولادي، ثم على أولاد فلان، فنظل نعطي من الوقف لأولاده إلى أن ينتهوا، إلى أن ينقطعوا، ثم نعطي الجهة التي بعدها. قد يقول: على أولادي ثم أولاد أولادي مثلا. قد يقول هذا الوقف إنه يريد أن ينوع في الخير، فيقول: هذا الوقف على الأيتام، ثم بعد سنة يكون على المرضى مثلا، أو مرضى مرض معين. إذن يرجع في ترتيبه وتحديده إلى لفظ الواقف. كذلك: وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها، يعني ربما حدد وقال: هذا الوقف على أولادي، ويقدم منهم طالب العلم، ويقدم منهم الحريص على الصلاة، ويقدم منهم الفقير أو المحتاج، ويقدم منهم من تزوج، فإذا وتعطى منه مثلا الأرملة أو المطلقة، فإذا تزوجت فلا تعطى. إذن حدد صفة يدخل بها شخص ويخرج بها شخص. البخاري في صحيحه يقول: وتصدق الزبير بدور، وقال، تصدق بدور جمع دار، وقال أي الزبير: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. هذا مثال لإدخال من شاء بصفة وإخراج من شاء أيضا بنفس الصفة. للمردودة من بناته، لو طلقت واحدة، أن تسكن، فإذا استغنت بزوج فليس لها حق. وهذا رواه البيهقي موصولا في السنن وهو صحيح. إذن يرجع إلى الواقف في تحديد ذلك. قال: إلى لفظ الواقف، وكذلك الناظر فيه، والنفقة عليه، أي يرجع أيضا إلى تحديد الناظر في الوقف إلى لفظ الواقف. فالواقف قد يحدد ويقول هذا الوقف ينظره ويشرف عليه فلان. فإذا لم يحدد فمن يكون ناظرا على الوقف؟ هنا نقول إما أن يكون الوقف على جهة، وإما أن يكون على شخص. إذا كان على جهة كأن قال هذا الوقف على طلبة العلم، فإن النظر يكون للحاكم يعني للقاضي. إذا لم يحدد هو ناظرا ووقف على جهة، فإن الناظر يكون من قبل القاضي. وإذا لم يحدد ناظرا ووقف على معين، فهذا المعين يكون هو الناظر لنفسه. قد يقف على فلان، يقول وقفت هذا البيت على فلان، يحدده، فيكون لفلان، هو الذي يتولى الأمر، ينظر لنفسه. كذلك النفقة عليه، الواقف قد يحدد ويقول كما قال عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو أن يطعم الصديق. فكذلك الواقف قد يحدد ويقول الناظر له كذا، والناظر قد يأخذ أجرة على عمله إلى آخره. قال فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين، هذا تعبير يستعمله الواقفون، يقول أنا وقفت هذا البيت على أولاد فلان ثم على المساكين. هنا رتب الأمر وجعل الموقوف عليه على جهتين، الجهة الأولى أولاد فلان ثم على المساكين. والفقهاء يهتمون هنا بتحرير المراد من لفظ الواقف. إذا قال على أولاد فلان، هل يدخل الإناث أو لا يدخلون؟ وإذا دخلوا هل يتساوون مع الذكور أو لا؟ فالمؤلف يقول إذا وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية. إذن أدخل الإناث مع الذكور، إنهم يدخلون في مفهوم ولد فلان، يعني يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يشمل الذكر والأنثى. إلا أن يحدد ويقول لا أريد الإناث، أن يفهم من كلامه من عرفه أنه لا يريد الإناث. فإذا وقف على ولد فلان دخل الذكر الذكور والإناث وبالتساوي، لأنه لم يفضل، قال كان الذكر والأنثى بالسوية. إلا أن يفضل بعضهم على بعض، إلا أن يقول مثلا على أولاد فلان للذكر مثل حظ الأنثيين، أو ثلاثة أرباع الريع للذكور والربع للإناث، أو الثلثان للذكور، وهكذا يحدد. إلا أن يفضل بعضهم على بعض فيعمل بتفضيله. قال فإذا لم يبق منهم أحد رجع على المساكين، يعني رجع الوقف على المساكين لأنه حدد جهتين، قال على ولد فلان ثم على المساكين. مات أولاد فلان هؤلاء جميعا، انتقلنا إلى صرف الوقف على المساكين. ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم أمران، لزم استيعابهم به والتسوية بينهم. متى كان الوقف على من يمكن حصرهم؟ إذا أمكن حصر الموقوف عليهم، مثل هذا المثال السابق، قال أولاد فلان، هذا الوقف على أولاد فلان، أولاد فلان هؤلاء يمكن حصرهم، ليسوا قبيلة، ليسوا أهل بلد، هب أنهم 10 أو 20 أو 30. إذا أمكن حصرهم لزم أمران، الأول استيعابهم به، لابد أن يستوعبهم، لابد أن يستوعبهم بالوقف، لا يخرج أحدا منهم. الأمر الثاني والتسوية بينهم، فيسوي بينهم إذا لم يفضل بعضهم، إذا لم يفضل بعضهم ليس له في هذه الحالة أن يخرج واحدا منهم، لأنه يمكن حصرهم. لو قال مثلا على أهل هذا المسجد، فأيضا يمكن حصر أهل المسجد. وإن لم يمكن حصرهم، كما لو كانوا يعني كثرة كفقراء المسلمين أو كأهل البلد لا يمكن حصرهم، عندئذ جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. جاز التفضيل، لماذا جاز التفضيل؟ لأنه إذا قلنا يجوز أن تحجب بعضهم ولا تستوعبهم فمن باب أولى أن تفضل بعضهم على بعض، إذا كان لأن من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه، نحن غير ملزمين هنا بالتعميم. هذا مثل الزكاة، عندما نقول الزكاة للفقراء هل يلزمك أن توزع الزكاة على جميع الفقراء؟ لا، وإنما قد يأتي المال فتعطيه كله لفقير واحد لأنك غير ملزم بالتعميم. وجاز تخصيص واحد منهم إذا كان لا يتسع إلا لواحد منهم. طب إذا كان يتسع، يعني قال مثلا هذا المال على لفقراء المسلمين، هذا وقف لفقراء المسلمين، فهل لك أن تخص واحدا منهم؟ هنا يرجع إلى المصلحة، يعني إذا كان المال كثيرا فإنه لا معنى أن تخص واحدا منهم، إنما تعطي ثلاثة أربعة. إذا كان المال قليلا، هذا العائد قليل، يعني من صور الوقف مثلا أن يشتري الإنسان بيتا أو عمارة أو شقة يشتريها من ملكه ثم يؤجرها ويجعلها وقفا، فهذا الريع الذي هو الأجرة الشهرية أو السنوية يعطيها للموقوف عليهم، فنفرض مثلا أن هذا البيت لا يخرج إلا 300 جنيه مثلا، فقد يرى الناظر في هذه الحالة أنه يعطيه لشخص واحد لأنه يكون أنفع له، وقد يرى أن يعطيه لشخصين. المؤلف كما قلت اختصر الباب اختصارا، عندنا بعض المسائل نذكرها على وجه السرعة هنا ملحقة، منها ما يأخذه الفقهاء من الوقف، ما يأخذه الفقهاء من الوقف هو كالرزق من بيت المال، ليس أجرة، ليس كالأجرة ولا كالجعل، وهذه مسألة مهمة. ما يأخذه الفقهاء من الوقف لا يعتبر أجرة ولا جعلا، وإنما هو كالرزق من بيت المال. يعني لو قال إنسان من المحسنين عندي مشاريع تجارية إلى آخره، فخصص جزءا من ريعها وقفا على أهل العلم، على الفقراء، على الدعاة إلى الله، فجاء إلى هذا الفقيه شيء من المال، هذا لا يعتبر أجرة ولا جعلا، هو بمثابة ما يؤخذ من بيت المال. ما الذي يترتب على هذا؟ عدة مسائل يترتب عليه. أولا، فلا يشترط العلم بالقدر، فلا يشترط العلم بالقدر. في الأجرة والجعالة ماذا نشترط؟ نشترط أن تكون الأجرة معلومة، كذلك الجعل. أما هذا الرزق من بيت المال، العطية من بيت المال المأخوذ من الوقف، هنا لا يشترط العلم بقدره، أي لا حرج أو لا إشكال في الجهالة، هذا أولا. ثانيا، أنه لا يمنع من أخذه من يمنع أخذ الأجر على أعمال القرب، يعني الحنابلة يمنعون أخذ الأجرة على أعمال الطاعات، ولا يمنعون أخذ الرزق من بيت المال، ولا يمنعون كذلك هنا أخذ المال من الوقف، من الوقف. وثالثا، أن هذا لا ينقص ثواب الفقيه إذا وجد الإخلاص، بخلاف الأجرة، بخلاف الأجرة هذا المال لا ينقص أجره مع الإخلاص. إذن ما يأخذه الفقهاء من الوقف هو كالرزق من بيت المال، وليس كالأجرة ولا كالجعل. مسألة أخرى، لو علق الوقف على موته، يعني بعض الناس ممكن يقول هذه المكتبة مكتبتي أو هذه الكتب موقوفة بعد موتي أو هذه وقف بعد موتي، فما الحكم؟ أولا الحنابلة يمنعون تعليق الوقف، يمنعون الوقف المعلق، يعني لا تقل مثلا إن جاء فلان فقد وقفت كذا، وخالف في هذا شيخ الإسلام وأجاز تعليق الوقف. لكن الحنابلة استثنوا وقالوا يجوز التعليق على الموت، يقول هذه موقوفة بعد موتي، ولكن يقولون يصح الوقف ويلزم من حين تكلم وليس من الموت، فيلزمه الوقف. وما معنى يلزم هنا؟ أنه ينقطع تصرفه فيه، لا يمكنه أن يبيع هذه الكتب ولا أن يتصرف فيها. وهم في الحقيقة جعلوا هذه المسألة بين الوقف والوصية، جعلوها بين الوقف والوصية، فقالوا تلزم منذ تكلم وبعد الموت تخرج من الثلث، وإذا زادت فأصبح موقوفا على رأي الورثة أو موافقة الورثة، فجعلوها بين هذا وبين هذا. رجح الشيخ العثيمين رحمه الله أنها لا تلزم إلا بعد الموت، أنها لا تلزم إلا بعد الموت. المسألة الأخيرة، ما فضل من الوقف، ما زاد من الوقف؟ يعني مثلا لو وقف الإنسان مصاحف في أحد المساجد فزادت عن حاجة الناس، أو وقف حصرا، أو وقف زيتا في زمنهم، أو وقف طيبا، ما فضل؟ أو مثلا أجزنا نقل الوقف فهدم هذا الوقف، ولا ماذا نفعل بالأنقاض الخشب الأحجار ونحو ذلك؟ ما فضل من الوقف من حصر وزيت وأنقاض يصرف في مثله، يصرف في مثله. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يجوز أن يعطى للفقراء، يجوز أن يعطى للفقراء. والأولى والله أعلم أنه يصرف في مثله، هذا هو الأصل، يصرف في مثله. فإذا كان لا ينتفع به في مثله أعطي للفقراء. يعني نقول مثلا جاء متبرع فأعطى للمسجد أو وقف فيه فرشا جديدا، ماذا نفعل في الفرش القديم؟ الفرش القديم نبحث عن مسجد آخر ولو في القرى أو الأماكن النائية، ولا يعطى للفقراء ابتداء، إنما يصرف في مثله إلا إذا لم نجد مكانا مثله لاستقباله فيعطى للفقراء والمساكين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.